بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بعنوان فضل المشي إلى الصلاة. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقد شرع الله جل وعلا وفرض هذه الصلوات الخمس، وأيضا أمر الله جل وعلا ببناء المساجد لإقامتها، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن جملة إقامة الصلاة أن يصليها الرجال في بيوت الله سبحانه وتعالى. والذهاب إلى المسجد عبادة، والعودة من الصلاة عبادة، ولذلك ورد الأجر العظيم والثواب الكبير في المشي إلى المساجد، وما للمترددين على بيوت الله جل وعلا من الأجر والثواب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. ولذلك كلما كان بيت الإنسان ومنزله بعيدا عن المسجد ومشى إليه فإن هذا أفضل. ولذلك جاء في الحديث عند مسلم أيضا من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وأيضا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام رباطا رباطا. وأجر المرابط عند الله عز وجل عظيم وكبير. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد لينال مثل هذا الأجر، فعليه ألا يخطئه أمران: الأول ألا يخرج إلا متوضئا، والثاني ألا يؤذي أحدا، ألا يؤذي أحدا. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وأيضا جاء عند أبي داود وغيره من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا فضل عظيم وثواب كبير، ومعلوم بأن الناس يوم القيامة كل يؤتى نوره، وهذا النور على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم، هذا بالنسبة لأهل الإيمان. ولذلك الإنسان يعني يتنبه لمثل هذه الفضائل ومثل هذه العطايا من الله عز وجل وهذه المنح، من الله سبحانه وتعالى لعباده، فهي أعمال يسيرة وأجور عظيمة. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم فضله. والمقصود بأن الإنسان يتنبه ويلتفت إلى مثل هذه المعاني التي وللأسف الشديد خف ميزانها عند كثير من الناس، حتى أصبح الناس يتساهلون في الصلوات الخمس، يتساهلون في هذه الصلوات فضلا عن حرصهم الذهاب إلى المساجد ماشين. وجاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راح إلى المسجد، إلى مسجد الجماعة، فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. والأحاديث حقيقة في تقرير مثل هذا الأمر كثيرة جدا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى مرضاته، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم. مستمعين الكرام، حديثنا متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، والآن نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. الأخ نزار، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تشكروا على البرنامج هذا الطيب إن شاء الله، وأنا من مدمني هذا البرنامج، يعني ما بتصل عليكم لكن مدمن. أن
الله يحفظك يا نزار، بالعكس نتشرف فيك. الله يحفظك.
الله يسلمك. الله، أنا عندي سؤالين.
نعم.
أنا عندي والدي الحمد لله موجود حي على غيب الحياة،
الله يحفظك،
وعنده مساحة كبيرة من الأرض يعني موجودة، وهو موجود وعنده أخوان موجودين، فهو مشتري هذه الأراضي كلها على اسمه. بس عنده حوالي 1800 فدان، فدان و 800 متر. فدي ما مسجل على اسمه وهو مشتريها. انا لما سالته: يا ابوي انت الاراضي دي حقه الناس؟ لانه اخوانه يعني صاروا يتلسنون يتكلموا كلام اكثر، يعني حتى انه واحد من اخوانه جبنا فيها، ولما منعوا اتدخلوا على جاويد نفس الحلة، يعني تعرف أن الناس بتتدخل على الأمور هذه، فيتدخلوا وقالوا له: يا أخي خليه هذا أخو، خليه ابني. فبنى، بعد ما بنى له يعني دكانين، صار ثاني ابني عليهم دكانين، لأن الأرض طبعا مريعة للشارع العام. فصار
طيب،
جاء ثاني حفر على أساس أن يبني دكانين فيها. لما أنا جيت كلمت أبوي قال لي: أنا كل الأراضي هي كلها 9 فدان. قال لي: أنا كل الأراضي هذه أنا مشتريها إلا هذا الفدان 900 ما سجلته في المحكمة. قلت له: أنت رأيك شنو؟ قال لي: والله أنا ما سجلته، وهذا طرفي منهم لأخواني، فهم ما دايرين يجيفوا على أساس أنه أنا
الآن. شو السؤال يا نزار؟
السؤال أنه هل أنه ممكن أن أنا أجيف، يعني أخش معهم في محاكم، ولا أخش معهم في أجاويد على أساس أنه أخذ منهم
يعني هذه القطعة الوالد اشتراها لكن ما سجلها. طيب، لأن ما سجلها بإمكان أي حد يأتي ويبني فيها.
هم عشان كده أي واحد جاي عشان أن يبني فيها.
طيب. حتى إنه أخوان الآن سؤالك لو أنت سعيت مثلا لتوثيق هذه الأرض وتسجيلها باسم الوالد، هل هذا يعد مثلا من قطع أرحام أعمامك؟ هذا سؤالك صح؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني
أن عندي يعني نصيبي أعطينا في نفس القطعة هذه بنا، وهو موعد أنه يبني دكانين لأبوي ودكانين له. أنا 4 دكاكين لما سألته قال: يا أخي أنه ما وعد أنه يبني دكانين لأبوي، فهل هذا برضو ممكن أخش معه في محاكم؟
طيب. طيب، واضح يا نزار، وابقى على السمع. معنا مكالمة أيضا. جلال،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك وإياك
ولفضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
يعني أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحبكم في الله.
أحبك الله.
خير.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين لو تكرم لفضلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للتأخير عن 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 تكبيرة الإحرام خلف الإمام وصلاة الجماعة بسبب إن الأولاد يعني كما نعلم جميعا خاصة في سن المراهقة الأولاد في سن بداية الصلاة يعني يأخروك
لما
نعم على ما تصح وخاصة في صلاة الفجر
نعم
صحيهم ويمكن يعني الواحد يعني من بدري قبل الأذان بعشر دقائق يكون صاحي لكن على ما يتوضأ ويصول الأولاد
نعم ويصحيهم نعم
ويتوضأ ويصلي السنة ويذهب ممكن
تفوت
تكبيرة الإحرام خلف الإمام
صحيح نعم
ومرات يتأخر يدخل في بداية الركعة أو في الركعة الأولى
نعم
يعني فما حكم يعني أحس التأنيب الضمير
الله.
عن هذا التأخير
الله طيب يا جلال السؤال الثاني
بالنسبة إلى مؤخر الصداق بالنسبة للزوجة يعني دي يعني سمعنا في أقوال كثير لكن نسمع من فضيلة الشيخ
إن شاء الله
يعني الموضوع هل يجب على الرجل أن يدفع إلى زوجته مؤخر الصداق وهو على قيد الحياة وما مقداره يعني إذا كان مثلا من 30 سنة كان مقداره مثلا ما يعادل 1000 واليوم 1000 مثلا ب50,000
نعم صحيح
فما القيمة الذي يدفعها إليها اليوم
إن شاء الله
جزاكم الله خير والسلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نأخذ أيضا مكالمة عدنان السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تحياتي لكم تحياتي فضيلة الشيخ
حياك الله عدنان من سوريا تفضل
الله يسلمكم الله يجزيك فضلك فضيلة الشيخ سؤال إذا توفيت يعني مرأة يعني هي تسكن لوحدها ونتيجة ظرف معين وتعرف الظروف الاستثنائية أي إذا أحيانا تخلق حالات استثنائية توفيت في ظرف ليس موجود في المنطقة نساء فمن يقوم بإجراءات تغسيل المرأة وتكفينها ولا يوجد حتى أحد من محارمها هذا سؤال السؤال الثاني إنزال المرأة الميتة في القبر إذا ما كان في أحد من أبنائها أو ممن يسمح لهم بإنزالها في القبر فمن ينزلها في القبر وهل ملامسة المرأة الميتة تنقض الوضوء وجزاكم الله خيرا
نعم بارك الله فيك يا عدنان عبد الله معاي تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام
عليكم
حياك الله يا عبد الله
نعم سؤالي بالنسبة لإكرام اللي حمامات البخار
نعم
سموها اللي هي الساونا مثلا
الساونا والستيم نعم
نعم موجودة حاليا في البيوت يعني
كثيرين
فهل هذه تأخذ حكم الحمام تكرم قضاء الحوائج مثلا من حيث دعاء الدخول والخروج
نعم
هل يعني يعتبر مكان طاهر ولا يعني يأخذ حكم الحمام عادي
طيب
سؤال.
في سؤال آخر
لا شكرا
بارك الله فيك يا عبد الله إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة الأخ نزار فضل الشيخ يسأل عن والده وهو على قيد الحياة يقول يمتلك مساحة كبيرة من الأرض جزء من هذه الأرض وهذه الأرض طبعا اشتراها كلها لكن جزء من هذه الأرض لم يقم بتوثيقه لدى دوائر التوثيق والتسجيل الأمر الذي يعني جعل بعض إخوة أبيه وكذلك أحد أنسابه أن يبنوا في هذه الأرض يسأل الأخ الآن هل إذا قام هو بفتح قضية ورفع دعوة لإثبات ملكية هذه الأرض لأبيه هل يعد هذا من باب قطيعة الرحم؟
الحمد لله أولا لا بد من النظر إلى الرحم وإبقاء الرحم قوي وحسم كل ما من شأنه أن يقود إلى إضعاف الرحم أو تفتيته ولذلك هذه الدنيا في واقع الأمر لا تغني عن الآخرة وهذه الأموال التي يجمعها الإنسان وهذه العقارات وهذه الدور وهذه البساتين وهذه الأموال أما أن تذهب عن الإنسان أو أن يذهب عنها. ولذلك الإنسان مهما بلغ من الغنى والجاه فإنه سينتقل عن هذه الدنيا لا محالة. ولذلك أخي الفاضل اجعل همك الأول هو بقاء الرحم وبقاء هذه الوشيجة وهذه العلاقة وبقاء هذا الود وهذا التراحم. الأمر الثاني ممكن علاج مثل هذه القضايا بالطرق الودية وبالأساليب الحبية بعيدا عن المحاكم، لأن الوصول إلى المحكمة يفجر الوضع بالنسبة للأقارب والأرحام، تطول المسألة ربما تدخل أطراف والعياذ بالله يوسعون الهوة والفجوة وربما يقدحون زناد الشر ويطرقون شرارة الفتنة بين الأرحام. فحاول أن تستبعد بارك الله فيك تماما قضية اللجوء إلى المحكمة، وتحرص على أن يعني تحل هذه المسألة وتعالجها بطريقة ودية وحبية. والأمر الآخر ممكن يا أخي الفاضل أنك توجد بعض الحلول والخيارات، يعني ليس بالضرورة ما دام أن الوالد ولله الحمد يعني أخذ جزء كبير ووثقه، الجزء هذا الذي بنى أعمامك عليه يعني ممكن أن الوالد يتنازل عنه في مقابل مبلغ معين، ممكن أن يكون هناك حلول وسط بعيدا عن المحاكم، ممكن أن تدخل بعض العقلاء الذين يعني عندهم نضوج ولا يضيعون عاطفيا بين الناس وإنما تضبطهم الحكمة، تدخلهم ويحكمون في مثل هذا الأمر إما بإرجاع الأرض للوالد تماما أو بشراء الوالد مثلا العين الآن المحدثة من العقار أو شيء الذي يقيم على هذه الأرض، أو الوالد يتنازل في مقابل مبلغ معين. فالذي أنصحك فيه يا أخي الفاضل عدم اللجوء إلى المحكمة، وعدم اللجوء إلى يعني عدم تصعيد الأمر فيما يخص الأرحام. وممكن أنك الآن أنت والوالد وإخوانك تجلسون وتضعون بعض الحلول والخيارات.
صحيح.
واللجوء إلى المحكمة قد يكون خيار أخير ونهائي، وأعتقد أنكم لا تحتاجون إليه متى ما انصفت النية وحسن القصد ووجدت الرغبة للإصلاح ويعطى كل ذي حق حقه، ستجدون بإذن الله الحلول. أما إذا كان الإنسان يضع أول ما يضع في اعتباره اللجوء إلى المحكمة وفتح بلاغ وتصعيد الأمر بمثل هذا الصورة، أعتقد ستنغلق أبواب المعرفة وستنغلق الحلول وتذهب. فأسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير.
وطبعا شيخ اليوم تقارب دور الأقارب من النعم على الإنسان، كونه ما يتكلف مسافات لزيارة رحمه أو لصلة رحمه.
نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم.
فكونك أنت يا أخي الفاضل أنت والوالد أو الوالد هو الذي يتفضل وتنازل ويعفو ويصفح أو يأخذ بعض الشيء يبقى لكم منا في أعناقهم. أما قضية الاحتراب وقضية الخصومة وقضية كذا فقد تقود إلى أمور يعني أنت لا تدركها الآن. يعني كثير من الناس كانت بينهم من الأرحام بينهم مشكلة بسيطة جدا وضيقة، لما صعدوا الأمر ولجأوا إلى المحاكم وبدأ يعني شغل المحامين انفجر الوضع بحيث أنه أصبح هناك فجور في الخصومة، أصبح هناك استدعاء للماضي واستحلاب للمشاكل بطريقة يعني للأسف الشديد يصدق أن يقال بأن الشيطان لعب به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ معنا هذه المكالمة، من وياي؟ أبو أحمد، السلام عليك، تفضل. يا مرحبا، حياك الله يا أبو أحمد.
سلام عليك شيخ عبد العزيز.
حياك الله، مرحبا، هلا وسهلا.
شيخ عزيز، عندي سؤال بخصوص حلف اليمين.
نعم.
أنا حلفت أقول في هالمكان ما أروح له.
نعم.
وشو كفارتها في هالحالة؟
نعم.
وهل يجوز إظهار
صار اطعام لي. انا عندي مسجد وكل خميس اطعمهم انا بالليل من عشاء.
اي نعم.
يجوز اعطيه ما ولا اعطيه 10 مساكين ولا ابافهم يا شيخ؟
نعم. طيب
شكرا شيخ.
بارك الله فيك يا ابو احمد. اذا فشيخ نجيب ونكمل إجابة على الأسئلة. الأخ جلال يسأل شيخنا عن التأخر عن تكبيرة الإحرام وذلك بسبب الانشغال بإيقاظ الأولاد وحثهم على حضور الجماعة.
الحمد لله، لا شك بأن المسابقة إلى الصفوف الأولى وإدراك تكبيرة الإحرام فضله كبير وثوابه عظيم، وأيضا إيقاظ الأولاد والحرص على صلاتهم والحرص على جعلهم ينتبهون لقضية الصلاة أيضا فضله عظيم وثوابه كبير. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وأيضا الصفوف الأولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. كان يحث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة إلى الصفوف الأولى. فأنت يا أخي الفاضل ممكن أن ترتب وضعك وترتب مسألة الوقت بحيث توقظ أولادك مبكرا، أو تكون قد أسهمت في إيقاظهم بدرجة كافية ثم تكمل والدتهم أو مثلا إخوانهم الكبار يكملون توصيهم بذلك وأنت تدرك التكبير الأولى وتجمع بين الحسنين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. يسأل الأخ أيضا عن مؤخر الصداق، ما مصيره ومتى يحل وما الذي تستحقه المرأة في حال الدفع لها؟
الحمد لله، بالنسبة لمؤخر الصداق إنما جوز لأجل المصلحة، وذلك لأن الرجل قد يثقل عليه ويصعب عليه أن يدفع المهر كاملا، فمن باب التخفيف يعني قسم المهر إلى مقدم ومؤخر. وبالنسبة لذمته مشغولة بهذا المبلغ، فمتى ما انطلبته المرأة وجب عليه أن يسدد هذا المؤخر، وإلا إذا كان هناك عرف مثلا معمول به بحيث أن المهر تستحقه في حالة وفاة الزوج أو طلاق المرأة مثلا، ممكن يعمل بهذا العرف.
إذا كان هذا ينص عليه في العقد
أو ينص عليه في العقد أو كان عرف سائد مثلا، إذا نص عليه في العقد هذا لا خلاف،
هذا الغالب.
أي نعم، لأن في الغالب يذكرون هذا الشيء. أما إذا كان على العموم من دون تقييد، فلو طلبته المرأة بعد الزواج بأسبوع ولا أسبوعين ولا شهر لازم أن يعطيها. أما إذا كان العرف جاري ومعمول فيه على أن المتعارف عليه على أن المؤخر هذا يعطى في حالتين، حالة الوفاة وحالة الطلاق، فيعمل بهذا العرف. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. سأل أيضا شيخنا إذا امتدت الأعوام وصار المبلغ الذي حدد مؤخرا اليوم إما أن يساوي أكثر أو لا يساوي شيئا.
العبرة بالمثل لا بالقيمة. قد نص جمهور الفقهاء على هذا، على أن من كان له على آخر دين أو امرأة لها صداق أو قرض مثلا، فإن السداد بالمثل لا بالقيمة، بمعنى أنه إذا كان ألفا يعطى ألف. لكن العلماء المعاصرين خاصة مع وجود حالات يعني تشير إلى خسارة فادحة مثلا وإلى الحاق ضرر بالشخص المقابل، فإنهم يرون أن يسلك الناس مسلك الإحسان، فيعطى مثلا يعطيها نصيبها بالمثل ثم يكرمها بمبلغ يتناسب مع الحال بعيدا عن المشارطة، أو أن القاضي يتدخل يعني هناك باب عندنا في الفقه اسمه باب الصلح، تدخل القاضي ويفرض مثلا مبلغ معينا ليتحقق العدل في مثل هذه الصورة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ عدنان يسأل عن المرأة التي لا يوجد نساء لتغسيلها إذا ماتت طبعا، ولا يوجد محارم لها لتغسيلها وتكفينها.
الحمد لله، نعم، يجوز لغير المحارم أن يدفنوا المرأة في قبرها، يحملوها ويدفنوها في قبرها. أما قضية التغسيل فلا، حتى لو كانت يعني المتوفى أم للرجل، لا يجوز للذكر أن يغسل المرأة إلا في حالة واحدة، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، أما الأجانب من الجنسين فلا يغسل أحدهما الآخر، وإنما المرأة تيمم إذا ماتت بين أجانب أو ماتت بين محارمها من غير زوجها فإنها تيمم. أما إنزالها في القبر فيجوز، والدليل على ذلك ما حصل في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما توفيت نزل، كان عثمان غائبا، فنزل بعض الصحابة فأنزلوا حتى قال صلى الله عليه وسلم يعني لا ينزل من قارف تلك الليلة، لا ينزل من قارف يعني جامع تلك الليلة، فنزل بعض الصحابة، نزل عثمان بن مضعون رضي الله عنه فأنزلها في قبره وكان أجنبيا عنها.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. أيضا ملامسة المرأة الميتة هل ينقض الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للمس المرأة عموما سواء كانت حية أو ميتة، قريبة أو بعيدة من محارمك أو من غير محارمك، زوجة أو غير زوجة، هذا كله لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا مكالمة أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا علي سعيد البلوشي والمستمعين،
حياك الله.
والله فضيلة الشيخ هذه الأيام يعني حتى لا تستطيع أن تبتسم في وجه أخيك كما دعا إليه يعني
النبي صلى الله
عليه وسلم، ابتسامة في وجه أخيك صدقة.
نعم.
أو حتى أحيانا دوم تقول كلمة يعني طيبة فيقول لك يا أخي أنت إيش دخلك، أنت إيش لك ولدك بنتك طفلك ما لك علاقة. أو أكثر من هذا فرحت سلمت عليه قال يا أخي ليش أنت مبتسم، قلت والله بس صبح خير كذي مبتسم، قال يا أخي أنا ما أحب واحد يبتسم في وجهي، ويرفع عليه قضية عن طريق واتساب ويرجعك 500,000 لثلاث شهور سجن.
خطة يمكن هاي خطة أبو عينة،
يمكن خطة، ولكن كثرة انتصار هذه الأشياء عادة العلاقات الحميمية يعني ما أعرف كيف صاروا بالناس هذه الأيام، مثل الاستغلال هذا في المستشفى يروح قال والله طالب تعويض 18 مليون درهم. في وضع استغلال وفي وضع يعني ما نعرف شو نقول، يعني ما قادر حتى أعبر. السؤال الثاني كيفية الصلاة عندما لا قدر الله يعم مرضا أو بلاء جميع أنحاء دولة ما، مثل الطاعون الأسود اللي انتشر في أوروبا عام 1350 أو مثل بركان لاسكار في تشيلي، فممكن واحد يقول يا محمد هناك ما في مسلمين، لا في نسب في نسب من المسلمين موجودين، فكيفية الصلاة؟ وأنا أتكلم هنا
حضور المسجد قصدك يعني.
نعم صلاة الجماعة حضور المسجد وخاصة في الزلازل يعني مثلا في اليابان جاهم مرة في كيوتو زلزال دمر المنطقة بأكملها،
الله يجيرنا ويعافينا يا
بعيدة، خلال ثلاث سنوات أعيد بناء المكان كأن الزلزال لم يمر منهم.
سبحان الله،
جزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أبو عايدة جزاك الله خير. إذا فضل الشيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. الأخ عبد الله الشيخ سأل عن حمامات البخار، هل هذه تأخذ حكم أماكن قضاء الحاجة من حيث دعاء الدخول والخروج ونحو ذلك، وهل هي أماكن طاهرة أو نجسة؟
الحمد لله، لا بالنسبة للحمامات هذه اللي أطلق عليها مثلا قال حمامات السونة وغيرها، هذه ليست هي المراحيض أو المحل قضاء الحاجة، لا تأخذ الأحكام، ولذلك لو قرأ الإنسان فيها القرآن أو ذكر الله عز وجل لا حرج عليه في ذلك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو أحمد يقول إذا حلف لا يذهب إلى مكان فما الكفارة في ذلك، ويقول هل يجوز أن يطعم من الكفارة أشخاص اعتاد على إطعامهم كل خميس في المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة لمن حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا هو قال والله ما أروح المكان الفلاني ثم بدأ له أن يذهب يذهب ولله الحمد، ما دام أنه مكان ليس فيه شيء محرم يذهب ويكفر عن يمينه، والكفارة إطعام 10 مساكين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والمقصود بأن الإنسان إذا كان قادرا على الإطعام عنده نقود عنده فلوس يطعم، يطعم 10 مساكين، أما إذا كان عاجزا فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. وبالنسبة للإطعام يكون للمساكين، الإطعام يكون للمساكين فيطعم المساكين بارك الله فيك. أما قضية أنك تطعم أناس كل خميس، السؤال هل هم فعلا مساكين؟ إذا كانوا مساكين فعلا فقراء ومساكين ومحتاجين طيب تطعمهم الحمد لله، هذه كفارة تطعم 10، تطعم 10. أما إذا كانوا لا غير مساكين، أن بعض الناس يفتح بابه ويأتي الغني والمتوسط والفقير، فلا لابد من إطعام 10 مساكين.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق ب يعني ما آل إليه أحوال البعض من الناس من يعني استغرابهم حتى من الابتسامة التي تبتسمها في وجهه أو السلام الذي تلقيه عليه.
الحمد لله، والله أعتقد أنها ليست بظاهرة، هي حالات فردية شاذة بسبب قسوة القلوب وغلبة الدنيا وبسبب هذا الارتكاس المادي اللي يعيشه بعض الناس وللأسف الشديد، وبسبب حب الدنيا والأثرة هذه التي غلبت على النفوس والقلوب. وإلا ولله الحمد الخير موجود في الأمة، والناس الحمد لله تتبسم وسلم بعضها على بعض ويعني يتعارفون ويحصل الحمد لله الخير في الأمة ما زال موجود. وجود مثل هذه النماذج السيئة في الواقع هي لا تمثل مجموع الناس وإنما تمثل أنفسها، والسبب هي أزمات عند هؤلاء، ضعف الدين، قلة الإيمان، البعد عن المناخات الإيمانية والصالحة النظيفة. بعض الناس الآن للأسف الشديد غلبه عليه حب الدنيا وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، وأصبح لا يتحمل الآخرين، ولذلك ما استولت الدنيا على قلب أحد إلا أهلكته وجردته من الأخلاق وجردته من الإنسانية حتى. وأما إذا غلب حب الآخرة والعمل للآخرة فتجد الإنسان تجد عليه السكينة والطمأنينة والراحة ولين العريكة، تجد وجهه مشرق بابتسامة، وتجد ألفاظه يعني منتقاه كما ينتقي الإنسان طيب الثمر، وتجده يعيش رضا وقناعة. ولذلك للأسف الشديد يعني أغلب هؤلاء يجمعون على نفس أنفسهم مصائب كثيرة، والحل يعني إرجاعهم إلى التعاليم الربانية وإلى حياة أشرف الخلق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، والالتصاق بها والنزع عنها وجعلها ظلال يستظلها الإنسان، يشوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل وكيف كان يقول ماذا كان يقول وماذا يفعل عليه الصلاة والسلام. أما هذا الجفاف والتصحر والقسوة هذه سببها حب الدنيا، أبدا ما غلبت الدنيا على أحد واستولت على قلبي إلا أهلكت، حتى يصبح سبحان الله العظيم عسر ويصبح قاسي وجاف. يعني هذه النماذج اللي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه هي تمثل نفسها لا تمثل الدين، وهو مرض في واقع مرض. ولذلك من أراد الحياة الطيبة فعليه بالإيمان، يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الدنيا في واقع الأمر من تأملها اعتبر، من تأملها اعتبر. ولذلك في كل يوم آية من آيات الله عز وجل، هذه القوافل، قوافل الموت التي تذهب إلى النار الآخرة. والناس مثل ما يقولون بالعامية كل ماسك دوره، يعني كل واحد ينتظر متى يركب هذا النعش، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمولة. وللأسف الشديد يعني بعض الناس قد يموت له قريب، قد يموت له حبيب، قد يموت له زميل في العمل، وكأنه هو يعني في أمان عن الموت. وممكن هذا الذي مات أصغر منه سنا، وممكن هذا الذي مات أكثر منه مالا، وممكن هذا الذي مات يعني أكثر منه صحة، لكن اختطفه هذه اللذات مفرق الجماعات. فتجد بعض الناس للأسف قد يكون اعتباره وقتي، ثواني دقائق، ثم يعود إلى ما كان عليه من القسوة، ويعود إلى ما كان عليه من هذه الفظاظة والغلظة، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الإنسان يعتبر، يعتبر هذه الدنيا أمرها عجيب، من تأملها عرف بأنها ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن هذه الدنيا في واقع الأمر يعني الإنسان الذي العاقل هو الذي يستثمرها حتى يقدم لآخرته، كما قال جل وعلا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والله عز وجل حينما أورثنا الأرض أورثنا إياها حتى نزدرع فيها الخير، لننال جنة عالية قطوفها دانية. ولذلك أخي الفاضل طبعا يعني دائما نحن نبعث الأمل، والنماذج السيئة هذا في المجتمع هي في واقع الأمر لا ينبغي أن تعمم، ولا ينبغي أيضا أن نجعلها يعني عنوان عريض لأزمات تعيش فيها الأمة، يعني ونجعلها ندخل الإحباط على الناس. لا ولله الحمد، أنا وأنت والشيخ والجميع نعايش الناس وشوف الناس ولله الحمد. يمكن لو كل واحد يشتكى على الآخر يبتسم كنا أنا أكثركم غرام. المقصود الله المستعان الأمور طيبة ولله الحمد، والناس في خير، والنماذج هذه يا أخي الفاضل تمثل نفسها ولا تمثل لا ديننا ولا مجتمعنا.
والبعض لعله شيخ ردات فعل مثلا من أناس اغتر بابتسامتهم ثم وقع في أمور
يحصل، هي أزمات عقد أحيانا، يعني مواقف قد يعني الإنسان يتعرض لها في حياته قد تسبب له مثل هذا الشيء. لكن الحمد لله من رجع إلى الدين وإلى القرآن وإلى السنة وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرف فعلا كيف يتعامل.
شيخنا بالنسبة لحضور الجماعات والمساجد في أوقات مثلا انتشار وباء معين، نسأل الله السلامة والعافية.
الحمد لله، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يعني جمهور الفقهاء يقول لا صلاة له كاملة. إذا وجد عذر من الأعذار مثلا كحر شديد أو برد شديد أو مثلا مطر شديد يبل أسافل النعال وأطراف الثياب، أو مثلا وباء مثل ما ذكرت، فإن هذا عذر من الأعذار التي يتخلف فيها الإنسان عن صلاة الجماعة. فإذا وجد وباء نسأل الله السلام والعافية، وهذا الوباء عام، ممكن للإنسان أنه يتخلف عن الجماعة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن فضل الإصلاح بين الناس.
الحمد لله، فضل الإصلاح بين الناس كبير وعظيم، ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من حبه للإصلاح بين الناس فاتته الجماعة لما ذهب إلى الأنصار ليصلح بينهم، وتأخر على أصحابه، قام الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف، وجاء في لفظ آخر أو في قصة أخرى تقدم أبو بكر الصديق، في إشارة إلى أن الإصلاح شيء عظيم، ولذلك اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: والصلح خير، ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. بل إن يعني مما يشير إلى الإصلاح، إلى فضل الإصلاح، معلوم بأن الكذب خصلة قبيحة، لكن لما كان الإصلاح مقصدا عظيما، رخص الشارع الحكيم في الكذب لأجل إنماء الخير والإصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في حالات، من ضمنها من يكذب ليصلح، والمعنى الكذب الذي ليس له يعني أثر ضار، وإنما يأتي فيقول لفلان فلان يعني ندم على مثلا الخصومة، فلان يتمنى يجتمع بك، فلان يتمنى كذا وكذا. فبهذه الطريقة يحاول أن يعني يردم الهوة التي حصلت بينهما، يحاول أن يجسر الطريق الذي انقطع بينهما، يحاول أن يزيل ما نسجه الشيطان من أوهام وخيالات في نفس هذا وفي نفس ذاك. ولذلك مهم جدا أن المسلم يرفع راية الصلح، بمعنى أنه يصطلح أو يصلح بين الناس، وهذه من صفات أهل الإيمان وأهل الإسلام.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا تسأل أخت بأنها إذا طلب منها وهي تعمل في قسم الولادة، إذا طلب منها أن تصور الجنين الذي سيولد ميتا كي تحتفظ أمه بصورة تذكارية له، فتسأل عن حكم ذلك شيخنا.
الحمد لله، بالنسبة لك إذا كان المسألة مجرد اختيار وعرض، لا ما في داعي، لأنها ليس فيه فائدة ولا وراءه مثلا شيء ممكن أن يضيف يعني لك أو لهم شيء، فتمتنعين عن هذا. أما إذا كان هذا من صميم عملك وشغلك فالله يعينك. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن حديث في صحيح مسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. يقول هل هذا يحمل على قيام الليل؟
الحمد لله، هو في الواقع يعني الحديث كلها التي جاءت في بيان بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير فيسأل فيقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، فيما يظهر أنها في صلاة، هذا الذي يظهر، لكن هذا ليس هو الشرط، ليس هو الشرط، لأن أفضل شيء في قيام الليل، أفضل شيء في الليل أن تقوم لله عز وجل وتصلي، هذا أفضل شيء، ولذلك أفضل شيء أن يكون هذه الأدعية في صلاتك. لكن لو صلى الإنسان وانتهى هل له أن يدعو؟ نعم يدعو حتى ولو بعد الصلاة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء، ونذكركم بأرقام التواصل للاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-166-8، ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، ومعنا هذه المكالمة. أبو طارق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا شيخ.
بارك الله فيك.
عندي استفسار بسيط لو سمحت. أنت من فترة طبعا سمعت الجواب في حال واحد دخل على صلاة العصر وفاتت صلاة الظهر.
نعم.
يصلي مع الجماعة صلاة الظهر وبعدين يقوم يصلي العصر.
نعم.
طب لو واحد دخل على صلاة الظهر ورايح على صلاة الصبح ودخلت الصلاة وأقامه وكان في الصف الأول أو الثاني مثلا، هل يسلم يعني على الركعة الثانية ويعتبر أنه صلى صلاة الصبح وبعدين يقوم يصلي الظهر ولا كيف؟
نعم.
وصلت السؤال.
نعم واضح.
شكرا. جزاكم
بارك الله فيك. معنا مكالمة أيضا. أنس،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي.
بارك الله فيك يا أنس.
تحية للشيخ فرحان العنيسي، والله نحبك في الله شيخ، جزاك الله خير.
بارك الله يا أخي، أهلا وسهلا. بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير. سؤالي شيخ بالنسبة للمصليات في أماكن العمل، أنا مدير شركة وشركة جديدة إجت التحقت بنا، ومن ضمن الأمور اللي ناقشناها اليوم أن مصلى الموجود في العمل يجب أن يزال ويعوض بمستودع، فيعني الناس اللي موجودين في الشركة قالوا لي يعني رأيك، قلت لهم أنتم شو المطلوب عندكم؟ قالوا لي في جميع الأماكن عندنا ما نخلي مصلى في العمل. وهل وأنا ما يعني ما كان عندي تعليق، قلت هادو ناس استاد أخذوا المكان يعني ما كان عندي تعليق. هل علي وزر أنني كان لازم أقول لهم ضروري نخلي مصلى العمل، مع العلم أن في جنب المكان وين نشتغل في مسجد
قريب جدا،
قريب جدا يعني مسافة دقيقتين ولا دقيقة. سؤالي هل علي وزر؟ والله حسيت أني ما أعرف، حسيت أني ما دفعت على المكان، ما قلت لهم نخليه. أنا عادة ما أصلي في هذا المكان، بروح للجماعة بروح لصلاة الجماعة في بس بعض الناس بيجيوا للمكان، هو عبارة عن عيادة، في ناس بيصليوا هناك وفي ناس بيروحون للمسجد الكبير.
نعم،
وجزاك الله خير،
بارك الله فيك، حياك الله. أبو عبد الوهاب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تحياتي لكم،
حياك الله بارك الله فيك، تفضل.
حيك بسأل عن صلاة الوتر. قبل أنا سألت أحد الأئمة في المسجد عن صياغها، فقال لي في ثلاثة صياغ لصلاة الوتر، أما تصلي ركعة بروحها، أما ركعتين مع سلام وركعة ثانية، أو ركعتين مع جلوس وقيام بدون سلام إلى الثالث.
نعم طيب،
أو عفوا لا،
ثلاثة بتشهد واحد،
ركعات متزامنة بدون جلوس.
نعم
نعم.
طيب إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ، حياك الله بارك الله فيك. أبو طارق شيخنا يسأل عن الشخص الذي يدخل جماعة الظهر وهو قد فاتته الفجر.
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته صلاة الفجر ثم أدرك صلاة الظهر فإنه يصلي معهم الظهر ثم بعد ذلك يقوم فيأتي بصلاة الفجر قضاء، ثم بعد ذلك يأتي فيعيد صلاة الظهر. هذه على أحد الأقوال، هذه على أحد الأقوال. القول الثاني قالوا بأن من فاتته الفجر ولم يتذكرها إلا وقد أقيمت صلاة الظهر فإنه يدخل معهم الظهر بنية الفجر، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة أكمله وسلم من الركعتين، لأن هذه صورة وهيئة صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يقوم ويدخل معهم بنية صلاة الظهر، يعني يدخل مع الإمام صلاة الظهر ويكون قد يعني شهد الجماعتين، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. نعم
نعم. الأخ أنس شيخنا يسأل عن مصلى في مقر عملهم تقرر أن يزال ويستبدل بمخزن، مع العلم يوجد مسجد قريب، جامع قريب من هذا المكان العمل.
الحمد لله، بالنسبة للمصليات هذه لا تأخذ أحكام المساجد، فإذا كان المسجد قريبا بحيث أنه يؤذن لجميع الموظفين ممن تجب عليهم الصلاة فلا بأس لو أزيل هذا المصلى واستعمل استعمالا مثلا تنتفع به الشركة. أما إذا كان المسجد بعيد أو أن الشركة لا تستطيع أن تأذن لجميع الموظفين، فيعني أقدم لهم نصيحة بإبقاء المصلى أو مثلا إيجاد مصلى آخر حتى لا يفوت على الناس الصلاة، بمعنى أنه لأن ذهاب المصلى قد يثبط الناس ولا يعينهم على الحرص على الصلوات الخمس.
نعم. الأخ أبو عبد الوهاب شيخنا يسأل عن الهيئات الواردة في صلاة الوتر.
الحمد لله، الهيئات كثيرة. أولا يعني الوتر أقله ركعة،
نعم،
وأكثره لا حد له وأعدله 11 ركعة، فيصلي الإنسان ركعة واحدة فقط يكون قد أوتر، وأيضا يختم بصلاة الليل مثلا كان يصلي ركعتين 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 ثم يختم بوتر بركعة الوتر، أو يصلي 11 ركعة وهي الصلاة التي كان يتعاهدها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان، وله أن يسرد الركعات الثلاث بتسليمة بتشهد واحد، لكن لا يشبهها بالمغرب، ما يأتي بتشهدين وإنما يأتي بتشهد واحد وهو التشهد الأخير.
يقول الأخ على 6688 ويخبر عن والدته يقول لا تقبل الهدايا النقدية بتاتا، وإذا قدمنا لها خدمة فإنها تدفع مقابلها. فيقول إذا أردنا أن نعطيها مبلغا من المال من أجل البر بها، هل يجوز أن نعطيها ونخبرها بأن هذا من ولي الأمر، قد جاءتها منحة هبة عطية؟
الحمد لله، أولا تشكر هذه الوالدة على هذا التعامل مع أولادها بتعويضهم، وأيضا عزة نفسها بمثل هذه القضية. لكن ممكن أن تشتروا لها شيئا عيني، فإذا كانت هي ترفض المبلغ النقدي لأنها كان قالت المبلغ كاش أو نقدي، ممكن تشتروا لها أشياء ثمينة عينية وتعوضون في مثل هذا. أما إذا أبت من هذا وذاك فممكن أن توروا، تقولون هذا، تقولون مثلا هذا من يعني من إذا قلتم من ولي الأمر تقصدون مثلا يعني أحد الإخوة مثلا إذا كان ولي أمر عليكم أنتم أو والدكم مثلا يعني تعنون بهذا، ما في بأس.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذا كانت المرأة المسجد قريبا لها، إذا كان المسجد قريبا لها فهل تصلي، أو إذا صلت في المسجد هل فيه شيء؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قد صحت بهذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يمنع إذا أرادت أن تذهب لا يمنعها زوجها أو ولي أمرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج علي سعيد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.